كل ذلك من الله عز وجل الخير والشر. ولكن نعود الآن إلى إرادة الإسلام، كيف يقال أن القدر خير وشر وأن القدر من الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه. فالجواب على ذلك من قال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور، لأن لدينا قدرا ومقدورا. انتبه، قدر ومقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوق، وإرادة ومرادة. واضحنا؟ طيب، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان، وإن كان يؤذيه، وإن كان يضره، فهو خير باعتبار تقدير الله له. لكن باعتبار المقدور يأتي للقسام، ونقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خير وشر يراد به هنا إيش؟ المقدور خير وشر. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ففي هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل ما حدث وسببه والحكمة منه أو الغاية. الفساد شر ولا خير؟ شر. فساد شر؟ ما في شر. طيب، سببه الإنسان، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالآن كون الله عز وجل يظهر الفساد أو كون الفساد يظهر وهو بتقدير الله عز وجل في البر والبحر، هل فيه حكمة ولا لا؟ فيه حكمة ونفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا، بها يكون تقديره خيرا. طيب، ونضرب مثلا آخر، رجل قيل له إن المرض الذي في ولده لا يقرأ إلا بالكي، الكي أبو خالد، حار ولا غير حار؟ سيدنا حار. ويؤلم. طيب، هذا رجل قيل له إن ولدك لا يقرأ إلا بالكي، فأحمى الحديد على النار وكوابه، الكي اللي هو المفعول شر ولا لا؟ شر. لكن فعل خير ولا لا؟ خير، لأن هذا الذي كوابه ما أعرض إلى ولا أعرض ضرر، إنما أراد الخير. كذلك المقدور بالنسبة لما قدره الله عز وجل، إنما أراد الله به الغاية الحميدة، فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له، وشرعا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له. فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر، هذا النواب الشرع. طيب، المعاصي خير ولا شر؟ شر. الكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن الحكمة العظيمة لولا ذلك لبطلت الشرع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبثا، مع أنه خلق النار ووعدها ملأها وخلق الجنة ووعدها ملأها. طيب بالقدر خيره وشره، طيب الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور؟ مهم ليس من حيث أن الله قدره ولكن من حيث الرضا به. ها؟ لا، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرع. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت لا بد أن يقع. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، لكن باعتبار الرضا به إن كان أمرا إن كان طاعة لله وجب الرضا به، إن كان معصية وجب سخطه وكرامته ومحاربته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما القضاء الكوني فكل أحد راضي أو ما راضي لابد أن يقع. طيب ثم قال الإيمان بالقدر على درجتين، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليه بإذن الله في اختلاف الأمة فيه ولا هو أقسام. نعم هو من القدر، الدعاء من القدر حين، لكنه لم يقدر لأنه منعه الدعاء. مثلا لو دعا الإنسان المريض وشفي ولو لم يدع هلك، أو عوج بدواء طبيعي ولو لم يدع هلك، نقول هذا الدواء الطبيعي وهذا الدعاء من قدر الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكمن الفرقه اللازمه عن السنه والجماعه بحذر خيره وشره، والايمان بالقدر على درجتين، كل درجه تتضمن شيئين. الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بالخلق.
ان جاءنا بما الخلق عاملون، وفي عندكم علم ما الخلق، لا علم بخلق ما الغيب، في إما أنه عليم بما الخلق عامل أو علم ما الخلق عامل. هنا
عليم
بما الخلق
عامل
بما الخلق رأى بما الخلق
عليم بما الخلق عامل لعلمه القديم الذي هو موثوق به أبدا وأبدا، وعلم جميع أحواله والطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله بالرق المكسور مقادير الخلق، الأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ لم يكن يكفيه دست الأقلام وطلت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وسبق لنا أن مرتبة الإيمان بالقدر أو هو أحد أركان الإيمان، وسبق لنا أن الإيمان به واجب، وسبق لنا الفرق بين القضاء والقدر عند الاجتماع، وأنهما متباينان عند الاجتماع مترادفان عند الافتراق. فالفرق بينهما أن القضاء ما يقيه الله في الخلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القضاء فهو ما قدره الله بالأجل، أي قدر أن يكون، وعلى هذا التعريف يكون القدر إيش؟ سابقا للقضاء. طيب، وسبق لنا أن القدر عند الإطلاق يشمل القضاء أيضا، والقضاء عند الإطلاق يشمل القدر. وسبق لنا الإشكال عند كلمة شر، خير واضح، شر كيف يكون في قدر الله تعالى شرا، وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه؟ فها هنا سؤالان، السؤال الأول كيف يكون في قدر الله تعالى شر، والسؤال الثاني كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ وبينا أن الشر لا يضاف إلى الله أبدا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشر والشر ليس إليه، وأن الشر في قول القدر خير وشره بالنسبة للمفعول للمقدور لا للقدر. وعلى هذا فيضاف الشر إلى أي شيء؟ إلى المقدور لا إلى قدر الله الذي هو فعله، فإن الله ما قدر هذا الشيء وإن كان مقروعا وشرا إلا لحكمة بالغة. فهو إذن بهذا الاعتبار خير، هو بعبارة أخرى توضح المقام، نقول إن لقدر الله تعالى جهتان أو جهتين، الجهة الأولى النظر بالنظر إلى كونه واقع النظر، والنظر الثاني باعتبار كونه واقعا يعني أو مقدرا. ففي الأول هو خير، وفي الثاني منه خير ومنه شر، واضح؟ طيب، وسبق لنا أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة عظيمة، ذكرنا منها أيضا ستة أو سبعة. الفائدة الأولى بدر الثمرة كلها من الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، فيها أيضا الإيمان بالقضاء خير بالقدر خيره وشره، ينبغي أن ننظر هل يجب علينا الإيمان بالمقضي كله أو لا؟ ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالمقضي من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث نسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى. لو وقع الكفر من شخص نرضى بكفر من هذا الشخص؟ لا، لكن نرضى بكون الله أو قال، إنما لا نرضى بكون هذا الرجل يفعل الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك. وهذه الأمور إذا تجلت للإنسان زال عنه إشكالات كثيرة، ولهذا دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق على أبي إسحاق الإسرائيلي، وكان جالسا عند الصحابة بن عباد، والصحابة بن عباد معتزل أيضا. دخل الرجل المعتزل، لما دخل جلس قال سبحان من تنزه عن الفحش، كلام طيب، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فعرف الإسرائيلي أبو إسحاق رحمه الله ما أراه، إنه أراد أذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله ما نتفق في أفعال العبد، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، صح؟ من فحشاء ولا فحشاء، ولا لا؟ فقال له المعتزل أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ إيه هو أجاب، لكن الإنسان إذا سمع أول سؤال يقول يعني إيه ما يمكن الله يريد أن يعصى، لكن بالإرادة القوية يريد. أين؟ فقال له أبو إسحاق: أيعطى ربنا قهرا؟ وش الجواب؟ لا، ما يمكن أن يعطى، لا يعطى إلا بإرادته، لكن الإرادة الكونية. فقال له: أرأيت إن قضى علي بالردع بعد وإن منع الهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أن أسأل؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أسأل، وإن منعك ما هو فضلك ففضل الله يؤتيه من يشاء. فألجم الرجل وعجز أن يتكلم. إذن فالشيء كله في إرادة الله عز وجل، لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله. هنا القدر خير وشره. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، فقسمه المؤلف إلى هذه المراتب الذي جعلها درجات من أجل بيان الخلاف في هذا الباب العظيم. وباب القدر من أجل لأن باب القدر من أشهر الأبواب، أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا عند إرادة الحق. الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عامل. أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بما الخلق عامل. ولم يذكر المؤلف أن الله عليم بما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف لا بين الجبرية والقدرية وأهل السنة ولا غيره، أن الله عليم بفعله قال ما في خلاف، ولهذا لم يذكره المؤلف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منه. نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم به بعلمه القديم، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا نهاية لابتدائه، لا نهاية لابتدائه، يعني أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق. في خلاف القديم في اللغة، فقد يراد القديم في اللغة ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عرجون النخلة هو قديم، قديم بالنسبة لما بعده لا أزلية. فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله. عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا، لأنه القديم الأول، يجب أن نؤمن بذلك. ودليل هذا من الكتاب والسنة والعقل، الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم، عموم علم الله، مثل: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تستقطع. طيب، في غير السنة، قصدي في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما أصاب الإنسان لم يكن له، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطيبت الصحف وانتهى كل شيء. وأما العقل فنقول إن الله عز وجل أشار إلى ذلك في الكتاب فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا قلت إن الله خلق الإنسان وخلق أعمال، لأن الأعمال صفة الإنسان وصفة تابع للموصوف تابعت للموصوف، فإذا كان العمل مخلوقا كان العامل مخلوقا ولا بد. هل يمكن أن يكون هذا الشيء مخلوقا لله وأن الله قد علم أنه سيخلق في فلان في المكان الفلاني ويجهله؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يكون الله خالق هذا الشيء ومعلوم؟ هذا مستحيل. فالكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف كلها تدل على أن الله تعالى عالم من خلق عاملون بعلمه الأزل. قال المؤلف: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. موصوف به أزلا وأبدا، ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا مسبوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بخلاف علم المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بجهل ومسبوق بنسيان. طيب، إذن يجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون. أتقول بعلم متجدد أم بعلم سابق؟ بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم، الله عز وجل قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. ولهذا يقول الملك عندما ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه، يقول: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالله تعالى عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. إذا طاعته معلومة لله، معاصينا معلومة لله، أرزاقنا معلومة الله، آجالنا معلومة الله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله ليس بواقع. كل منا لا يعرف بأجله، لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا في أي مكان يموت. تقول: نعم، لا يعرف أين يموت ولا متى يموت. الأول والثاني للزمان، ولا يعرف في أي سبب يموت، صح؟ ولا يعرف على أي حال يموت. قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر، نسأل الله لي ولكم الشباب. فالإنسان جاهل جهلا مطلقا في هذا الحال، أما الله عز وجل فهو عالم به علما كاملا لا يستعلم. يقول الملك رحمه الله: ثم كفر. هذه هي الدرجة الثانية. إذا لا بد أن نؤمن بأن الله عالم بإيش؟ بما نحن عاملون، بعلم سابق أزلي أبدي لم يجهل ما علمنا ولم ينسى ما علمنا. ولهذا يذكر الله عبده يوم القيامة بأحبابه، يقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى يؤمن الإنسان بذلك. طيب، جاوب الأسئلة. ها؟ إيه. لا، الشيء الثاني من الدرجة الأولى، الشيء الثاني من الدرجة الأولى ثم خجل. الدرجة الأولى أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى تشمل شيئين، علما وكتابا، علما وكتابا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، واللوح المحفوظ لسنا مطالبين بأن نعرف ماهيته من أي شيء، هذا اللوح من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، من زمرد، لا 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 شيء هذا. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه إيه؟ مقادير كل شيء، ولا وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في كتاب السنة ما يدلنا على هذا فالواجب علينا أن نعتقد. طيب اللوح محفوظ وصف بذلك لأنه محفوظ من أيدي الخلق لا تصل إليه الأيدي، فلا يمكن أن يلصق به أحد شيئا أو يغير به شيئا. ثانيا محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتب عن علم منه كما سيذكر المؤلف. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يكون التغير في الكتب التي بأيدي الملائكة، هذه ربما يأخذ بها التغير. أما اللوح المحفوظ هو محفوظ على اسمه. طيب كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير خاصة يعني مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام شامل. ولكن هل هذه الكتابة شمالية أو تفصيلية؟ هذه قد نقول يعني قد يقول الإنسان أننا لا نجزم لأنها تفصيلية أو إجمالية. مثلا القرآن الكريم هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ في هذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره وأنه سيكون سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ في احتمال. إن ظهر إلى ظهر النصوص نقول إن ظاهرها أن كل شيء مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن حين نزوله نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كونه في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. فهل القرآن موجود بنص في التوراة؟ لا، ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لكن ذكره موجود. ممكن أن نقول مثلها قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. وعلى كل حال المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله أعلم.
قال الله تعالى: إيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق عن
بعلم الحديث. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئا، وأن الذي أوجب للمؤلف رحمه الله أن يقسمه هذا التقسيم هو الخلاف في هذه المراحل. انتهينا من الشيء الأول من الدرجة الأولى. أما الشيء الثاني فقال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وسبق لنا الكلام على اللوح المحفوظ وأننا لا نسأل عن ماهية هذا اللوح ولا عن كيفيته وصفته، والذي يهمنا منه أنه لوح كتب الله فيه مقادير الخلق. قال: فأولم ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره أن يكتب، مع أن القلم جمال، فكيف يوجه الخطاب إلى الجمال؟ والجواب على ذلك بسيط، أن الجمال بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابه، وقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال الله تعالى: يا جبال أوهي معه والطير، فكانت الجبال والطير تعود مع داود عليه الصلاة والسلام. على أن خطاب الجمال قد يقع حتى من المخلوق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. لكن لا يلزم من خطاب عمر أن يعقله الحجر، لا يلزم أن يعقله الحجر. طيب، ودخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. فخاطبه وهو ميت. فهذا على سبيل التجوز أحيانا، أو على سبيل كون هذا الشيء المخاطب كأنه عاقل يفعل، يعني أنه نزل وجهه العاقل. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب الحجر حين هرب بثوبه، القصة أظن معلومة. كان بنو إسرائيل يقولون إن موسى آدر، يعني كبير السفتين، وهو عيب، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا وهم يغتسلون عراتا، فقالوا هذا الكلام فيه. فأراد الله عز وجل أن يريهم أن ما قالوا مختلف ومختلف. فدخل يوم الغسل ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر في الثوب، وجعل موسى يتبع ثوب حجر ثوب حجر، ولكنه قد هرب به حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل، فشاهدوا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان سليما، ثم وقف الحجر فأخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر عليه الصلاة والسلام، جزاه من جهة العاقل لأنه فعل فعل العاقل. طيب، المهم أن أمر أن الله ما أن يكتب، والخطاب للجمال من الله عز وجل خطاب صحيح صحيح، لأن الجمال من مثل الله آخر. القلم انتهى لها انتهى، لكنه أشكل عليه لأن الكلام مجمل اكتب، قال ما أكتب، يعني أي شيء أكتب، كما وضع لكم أي شيء أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكفى القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف سبحان الله، القلم
كيف علم ماذا يقول إلى يوم القيامة فكذب، لأن أمر الله عز وجل لا يرد لا مرد له، أمره أن يكفر فكفر، إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب، هل المراد ما قدر أن يصيبه أو أن ما أصابه بالفعل؟ نعم، فيه قولان أو فيه احتمالات. يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ، حتى لو تمنى الإنسان وقال لو أني فعلت لو أني فعلت فإنه لا يمكن أن يخطئ. وإذا آمنت بذلك وأن ما أصابك لن يخطئ، اطمأننت على المصائب، ولم تقل لو أو ليس. طيب، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب، ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه. وليس المعنى ما أخطأه بالفعل، لأن ما أخطأه بالفعل معروف أنه غير صح، لكن ما قدر أن يخطئه فإنه لا يمكن أن يصيبه، حتى لو اجتمع الناس كلهم ما تمكن من ذلك. قال: كفت الأقلام وطوي الصحف. ما هي الأقلام؟ أقلام القدر التي كتب الله فيها المقادير كفت وانتهت، وليس هناك مداد تمدها حتى تكتب مرة أخرى. والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب، أيها المخاطب أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، نعم، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي كتابة على الله يسير وليس بصعب. وقال تعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهو اللوح المحفوظ. والضمير في ها لأن نقرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض. والكل صحيح، فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير. وفي آخر وفي الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يعني مواضع غير المحفوظ، جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه أو بعد قبل نفخ، هذا هو الصواب، الروح قبل بعد خلق، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا وأمر بضرب الكلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذه كتابة أخرى، وتسمى عند أهل العلم الكتابة العمورية، نسبة إلى العمر. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو ذلك، نحو ذلك بقي عندنا تقدير ثالث، وهو التقدير الحول، وهو الذي يقوم ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها
ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليلا. أنا عندي وقليلا شواب قليل. هذا قدر يعني كتابة، يعني علم الكتابة، ينكره غلاة القدرية مثل طيلان الثقفي ومعبد الجهني، هؤلاء وأمثالهم كانوا ينكرون هذا القدر. نعم نعم الدمشق أو الثقفي، هؤلاء ينكرون هذه الدرجة، يقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده، لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله تعالى عالم بها من قبل وقوعها. هؤلاء الذين ينكرون أن الله بأفعال العبد حكموا في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء الكفار لأنهم كذبوا الله عز وجل في أنه محيط، في أن علمه محيط بكل شيء. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، بأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه الدرجة تتضمن شيئين، المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، أليس كذلك؟ أما كونها شاملة لأفعال العبد فكذلك أيضا الأمر فيها ظاهر. الدليل على هذا استمع إلى تعليم أفعال الله تعالى بالمشيئة. قال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم، الهداية من فعله ولا من فعله؟ من فعله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هل جعل من فعله ولا من فعله؟ من فعله. طيب من أفعال العباد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو من فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. يجب عليك أن تؤمن بأن فعلك شائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت إن الله قد شاء أن أحرك يدك، يجوز ولا يجوز؟ إيه يجوز، بل يجب أن تقول الله قد شاء أن أحرك يدك. فإذا قال قائل ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتلوا
إلى آخر. إذن فيمكن أن نشهد، بل يجب أن نشهد أن كل حركة تقع منا فهي إيه؟ من مشيئة الله.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.